بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. ما معنى الحديث يا أبا إلياس؟ يعني من إلى بيت الإنسان داخل بيته، يعني مثلا يأتي إلى الباب ويبحث عن ثقوب وينظر منه، أو أماكن لينظر إلى بيت غيره، فهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بغير إذن، يعني معناه أنك ما علمت بنظره حتى تستعد له ويستعد النساء لئلا يظهر عليهن هذا الرجل الأجنبي، فحذفته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. العين ديتها كم؟ 50 من الإبل، وأهدرت بسبب العدوان على عرض المسلم. وفي حديث سهل بن سعد في قصة ذلك الرجل الذي كان ينظر من وراء شقوق في باب بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختل عين هذا الرجل، كان بيده مشط من حديد فجعل يتابعه، ثم قال له بعد: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا يدل على عظيم حرمة عرض المسلم. قال: وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: بلادية له ولا قصاص. قال الصنعاني رحمه الله: دل الحديث، حديث من؟ حديث أبي هريرة. دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه، وعلى أن من اطلع قاصدا للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه، فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر، وإن فقى عينه فإنه لا ضمان عليه. طيب، لو أنه رأى رجلا ينظر من وراء باب بيته من بعض الثقوب أو الشقوق، والنساء في البيت، فقال: نفقع عينها بالبندق، كيف لنا؟ هل هذا فقع عين ولا فقع رأس؟ إذن معناه انتبه، فالإذن بفقع العين ما هو بقتل النفس مجرد النظر. وإن فقع عينه فلا ضمان عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلادية له ولا قصاص. إذن هناك مكتوب بلا وإلا فلا، عندكم في فلا، عندنا بلا. قال: وأما إذا كان مأذونا بالنظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر، وكذا لو كان المنظور إليه في محل لا يحتاج إلى إذن، ولو نظر منه ما لا يحل النظر إليه، لأن التقصير من المنظور إليه، وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره. والخلاف فيه للمالكية. قال يحيى ابن يعمر من المالكية: لعل مالكا لم يبلغه الخبر. فقال ابن دقيق العيد: تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات، منها أنه يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع، أو في خالص ملك المنظور إليه، أو في سكة منشدة الأسفل، اختلفوا فيه، والأشهر أن ألا فرق، ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال. وفي وجه للشافعية أنها لا تفقأ إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه، والحديث مطلق. ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل الإنذار؟ والنهي فيه وجهان، والنهي قبل الإنذار والنهي فيه، والنهي يعني قبل أن ينهى، فيه وجهان للشافعية، أحدهما لا والثاني نعم. قلت: وهو الذي يدل له الحديث ويؤيد دلالة الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يختل المطلع عليه ليطعنه، والختل فسره في النهاية بقوله يراوده يطلبه من حيث لا يشعر. وفي الحديث دليل أنه إنما يباح له قصد العين بشيء خفيف كالمدران أي المشط والبندقة، ليس البندقة العصرية، يعني هذا شيء قديم استعمال أشبه بالخذف، والحصاة لقوله فحذفته. قال الفقهاء: فأما لو رماه بالنشاب، رماه بسهام أو بحجر فقتله، فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية. ومما تصرف فيه الفقهاء أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه، لأن له في النظر شبهة. وقيل لا يكفي إذا كان له في الدار محرم، بل إنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن في الدار إلا محارمه، ومنها إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إذا كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان أظهرهما لا يجوز رميه. ومنها أن الحريم إذا كن في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه لا يجوز قصد عينه، لأنه لم يطلع، لا يطلع على شيء. وقال بعض الفقهاء: الأظهر الجواز لإطلاق الخبر، وأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف، والاحتياط حسم الباب. ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، فإن كان بابه مفتوحا أو ثم كوة واسعة أو ثلمة مفتوحة فينظر، فإن كان مجتازا لم يجز قصده، وإن كان وقف وتعمد فقيل لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة، وقيل يجوز لتعدي بالنظر. وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته أو نظر المؤذن من المئذنة، لكن الأظهر هنا عندهم جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار. ثم قال: واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار فهو مأخوذ منها، وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث، وبعضه مأخوذ بالقياس وهو قليل فيما ذكر. انتهى كلامه، كلام من دقيق العيد. قال العلامة الصنعاني: واعلم أنه يؤخذ من الحديث هذا صحة قول الفقهاء إنها تهدم الصوامع المحدثة المعورة، كأنها يعني التي يطلع منها على عورات الناس، وكذلك تعلية الملك إذا كانت معورة، وهو محكي عن القاسم الرسي وهو رأي عمر، فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال: أول من بنى غرفة بمصر خارجة أو خارجة بن حذافة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إلى عمرو بن العاص: سلام عليك، أما بعد فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام. وما ندري بالنسبة لسندها، لكن هذا الذي ذكره. وهنا بعض الفوائد ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث في فتح ذي الجلال، قال: قوله اطلع عليك أي على بيتك، أو جعل يتطلع من وراء الباب، ويفهم من ذلك أن الباب مغلق، لأن كلمة اطلع تقتضي معالجة الاطلاع، وأنه لو كان الباب مفتوحا ووقف إنسان ينظر ما في البيت فإنه لا يفعل به ذلك، لأن التفريط حينها يكون من صاحب البيت، لأنه لما فتح بابه صار بيته بلا حرمة. قوله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، أي وأنت لم تأذن له إذنا سابقا ولا إذنا لاحقا. فإن قيل وهل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف له، قد طرف يعني كأنها لكنه لم يغلق، ففتح الباب ودخل، يعني معناه أنه جاء وصاحب البيت قد أذن له من قبل أنه يأتي، هو ضيف عنده ففتح الباب ودخل، قلنا يرجع ذلك إلى العرف. فإن كان المتعارف أنه إذا دعي الشخص ووجد الباب مفتوحا يدخل فإن له الدخول، خاصة أن بعض الناس يكون عنده باب مستقل للرجال ومكان خاص بهم. وإن كان العرف أن يستأذن فعليه الاستئذان، وإن كان يجب أن ينبه فعليه التنبيه، وهكذا. فإن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، لا سيما إذا كان قد قال له إذا وجدت الباب مفتوحا فقد أذنت لك بالدخول. قوله صلى الله عليه وسلم فحذفته بحصاء، الحذف وأن تجعل الحصاء على طرف الإبهام ثم تدفعها بالوسطى، لكنه ليس بلازم أن يكون بهذا الوصف. فلو أمسكت الحصاء بين أصابعك الثلاث، الإبهام والسبابة والوسطى، ثم رميته بها في المعنى واحد، وظاهر ذلك أنك لو رميته برصاصة فإن ذلك لا يجوز للفرق بين الحصاة والرصاصة، ولأن الرصاصة ربما تقتله أما الحصاة فلا. ويمكن قياس النبالة على الرصاصة النبل، ولكن لو حذفته بحربة أو نخسته بها فهل يكون كالحصاة؟ الظاهر أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يطلع في بعض بيوته فأخذ مشقصا أو مشاقص وجعل يقتله، يعني يمشي مشيا خفيا حتى لا يشعر به ليطعنه، أي من أجل أن يحذفه بهذا المشقص. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ففقأت عينه، والمراد بذلك إتلافها. وظاهر الحديث أنه لو أصيب المطلع في غير عينه، كأن تصاب جبهته فانجرحت أو أصيب خده فانجرح، فإن صاحب البيت يضمن لأنه أصابه في غير محل الجناية، إذ محل الجناية بالنظر هو العين لا الجبهة ولا الخد. ويستثنى من ذلك الجفن، لأنه من المسلم به أن الجفن لحماية العين، وأنه يطرد أو يطرف كل ما كاد شيء أن يصيبها، فإن أصيب عنها فلا ضمان له. فإن قيل إن إصابة غير العين أحب للجاني من إصابة عينه، فلو قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أكبر شيء سيصاب وهو العين، إذن فما دونها فأولى بعدم الضمان. قلنا لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصلت الجناية وهي العين، أي ما حصلت به الجناية، فلا يعفى صاحب البيت من إتلاف شيء غيرها. فإن قيل القاعدة تقول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فلماذا يضمن الجبهة بينما أصل الحذف مأذون فيه؟ قلنا نعم الحذف مأذون فيه، لكنه حذف العين، أما غير العين فغير مأذون فيه، فيكون الحاذف أراد فعلا مأذونا فيه فأخطأ، كما لو أراد أن يصيد صيدا فأصاب إنسانا. ووجه أن المحل الذي فيه الجناية هو النظر، لكن إن كان حذف العين حذف العين فتحرك الناظر فأصابت الحصاة جبهته لفعل الجاني وحركته فهذا ينظر، ونظير ما لو رمى حربيا فأسلم قبل أن يصيبه السهم فهل يضمن؟ وفي خلاف بين العلماء. قال وصورة هذا الحديث أن إنسانا يطلع من شقوق الباب على البيت لينظر ما فيه، ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك فإنه قد يطلع على عورة، فإن حال الناس في بيتهم تختلف عن حال فيما إذا كانوا خارج البيت، فربما يطلع على أشياء في البيت لا يحب الإنسان أن يطلع عليها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هذا أن تفقع عينه، وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح. قالوا ليس من باب الإصابة يعني من باب دفع الصائل، بل هو من دفع من عقوبة المعتدي. قال: فإن قيل لو كان المتلصص على البيت مريضا بضعف في الدم فلما حذفه صاحب البيت مات المتلصص، فهل يضمن؟ قلنا: الطبيعي أنه لا يموت من الحصى، لكن لو فرضنا أن المتلصص كان مريضا بأي من الأمراض التي تميته إذا نزف فإنه لا ضمان على صاحب البيت، لأن أصل حذف المطلع أنه عمل مأذون فيه، ما ترتب على المأذون غير مضمون. هذا الشرح مفيد وفيه مسائل كثيرة، طالب العلم يستفيد منه ربما مسائل كثيرة حادثة مستجدة. فرحم الله علماءنا ورحم الله هذا العالم الذي هيأه الله لتسهيل العلوم تفسيرها وتوضيحها، أعطاه الله خيرا عظيما وسهولة ورغبة في كتبه يقرأها فيستفيد منها المبتدئ والمنتهي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.